بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين، وارزقنا علما نافعا وعملا طيبا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله والمؤلفة قلوبهم. قال مجاهد: يتألفهم بالعطية. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم. فقال رجل: ما عدلت؟ فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر رحمه الله تعالى هذا الباب في هذه السورة، سورة التوبة، حول قوله عز وجل: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم هم قوم من كبار الناس يعطون مالا لتثبيتهم على الإسلام أو ليجبوا الزكاة من أقوامهم أو ليأتسي بهم بعض الكبار من زعماء القبائل فيسلموا، فجعل الله عز وجل الحكيم العليم جعل لهم نصيبا في الزكاة، وفي ذلك مصلحة عظيمة جدا، لأنهم قد يدخلون في أول الأمر يريدون الدنيا، ولكن ما يلبثون أن يكون الإسلام أحب إلى أحدهم من أهله وماله. بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه الأموال فقسمه عليه الصلاة والسلام بين أربعة، يعني من هؤلاء الذين يتألف قلوبهم عليه الصلاة والسلام. فقال الخارجي: ما عدلت؟ وقد مر بنا خبره. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم أعدل فمن يعدل؟ وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئ هذا، من شكله ومن جنسه، قوم يمرقون من الدين، وهم الخوارج كما تقدمت أحاديثهم في كتاب الشريعة. نعم.
باب قوله: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. يلمزون يعيبون، وجهدهم وجهدهم طاقتهم. حدثني بشر بن خالد أبو محمد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية.
هذه الآية ذكرها الله عز وجل في شأن المنافقين، وهذه السورة العظيمة قد ذكر الله فيها من أحوال المنافقين شيئا كثيرا، ومن ذلك أنهم يلمزون ويعيبون المتطوع الذي يرونه على حال من الاستمساك بالشرع، فذكر الله في هذا الحال لمزهم للمتطوعين في أمر الصدقة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. أبو مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نحامل أو نتحامل كما في الرواية الأخرى، أي كنا نؤجر أنفسنا في السوق ونحمل حتى نكتسب مالا ثم نتصدق به. فجاء أبو عقيل وهو من فقراء المسلمين بنصف صاع فقط، وهذا جهده كما قال عز وجل: والذين لا يجدون إلا جهدهم. وجاء إنسان بأكثر منه، جاء في بعض الروايات أنه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، جاء بثمانية آلاف وقاسمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه نصفها لله ونصفها الآخر أبقيته لأهلي. المنافق من طبيعته في كل وقت أنه لا يسلم منه المؤمن أبدا، لا في هذا الزمن ولا قبله ولا بعده. أما الذي تصدق بقليل فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا، يعني ما أتى إلا بنصف صاع. وهذا الذي جاء بشيء كثير وهو ثمانية آلاف، في بعض الروايات أنه تفاوتت الروايات، لكن يقول حافظ إن أصحها أنه أتى بثمانية آلاف، قالوا: هذا الذي جاء بالكثير ما جاء به إلا رياء، ما يقصد وجه الله عز وجل، فلم يسلم منهم لا المقل ولا المكثر، وهذا هو طبعهم. فمن شأنهم أنه لا يسلم منهم أحد، فانتصر الله عز وجل لأهل الإيمان وذكر هذه الآية وبين أن سخريتهم بالمؤمنين عائدة عليهم هم بسخرية أعظم منها وأشد وأفنع، وهي سخرية الله عز وجل بهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة: أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه.
نعم، هذا كما تقدم وسع الله عليهم، يقول كأنه يعرض بنفسه، أنه كان من الفقراء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإن الواحد منهم كان يحتال، يعني يتعب نفسه حتى يجد شيئا يتصدق به ولو بالمد، وشيء قليل لكنه عند الله عز وجل هو جهدهم وينفع الله عز وجل به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى نصف تمرة لو لم تكمل تمرة، يعني في حال الجوع عافانا الله وإياكم قد تكون نصف التمرة لها شأن. فكان الواحد منهم يجيء بالمد، يقول وإن لأحدهم اليوم 100,000، كان يعرض بنفسه، كأنه يقول أغنانا الله وفتح الله علينا وصار أحدنا ممن كان يتصدق بالمد، له اليوم بعد أن فتح الله الفتوح ونشر الله الإسلام له 100,000. وهذا من تغير الحال. سئل شيخنا رحمة الله تعالى عليه عن سؤال مهم يكثر السؤال عنه: هل يتصدق المدين بالشيء القليل؟ يعني رجل عليه مثلا 100,000 ريال، هل له أن يتصدق بالريال وبالريالين ونحوها؟ فقال رحمه الله: من كان عليه دين فله أن يتصدق بما لا يضر الدين، الشيء الذي لا يضر الدين يجوز الصدقة به، كما لو رأى امرأة سائلة أو رجلا سائلا أو أحدا بحاجة ما في بأس أن يتصدق، لكن لا يتصدق بما يضر الدين. كأن يتصدق شخص عنده مدين مثلا 100,000 فجاء الله له 5,000 10,000 فتصدق به، وقال لا يصلح هذا، لأن هذا فيه إضرار بالمدين بالدائن، وعليك أن تؤدي الدين أولا. لكن مثل هذه مثل الريال والريالين ونحوها ما تضر في 100,000، فإنها لا تقدم شيئا كثيرا بالنسبة لصاحب الدين. نعم.
باب قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فقام عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
هذه الآية هي قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، نزلت في المنافقين، فإن الله عز وجل قد قضى، والمقصود بالمنافقين هنا ذو النفاق الأكبر من الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كعبد الله بن أبي رأس المنافقين. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه وكان يسمى الحباب، الحباب ابن عبد الله، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، فصار اسمه عبد الله ابن عبد الله، وأخبره أن الحباب اسم الشيطان. وفي هذا فائدة، المنع من التسمية بالحباب، وفيه جواز أن يسمي الأب ابنه باسمه، فلو أن رجلا يسمى بصالح وأتاه ابن فسماه صالح ما في هذا بأس، فيصير الابن اسمه صالح ابن صالح، فهذا لا بأس به، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحباب إلى هذا. فسأل عبد الله ابن عبد الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رأس المنافقين هذا أبوه، سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. وكان عبد الله بن أبي رجلا طويلا، ولما أسر العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان رجلا طويلا، فاستعاروا له قميصا لعبد الله بن أبي، فجازه النبي صلى الله عليه وسلم بها وكفنه في قميصه. سأل هذا الابن الصالح عبد الله رضي الله عنه، عبد الله ابن عبد الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أيضا على أبيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فكأن عمر رضي الله عنه ظن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه أخذ يعني أمسك به إمساكا، ليس المقصود أنه جذبه أو شده، ولكن من العادة أن الإنسان إذا لم ينتبه له يأخذ بثوب صاحبه حتى يلتفت له. فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينهى بعد، وذكر الآية إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يقول صلى الله عليه وسلم وسأزيده على 70. قال إنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل ابن أبي، وهذا هو الواجب، أن يعامل من يظهر الإسلام بالظاهر منه حتى يتجلى أمره ويتضح تماما أنه كافر، أما مجرد مواقف منه تدل على سوء في التصور وعلى قبح في الفعل فهذا بذاته لا يكون كفرا إلا إذا كان عملا كفريا، قد يظهر من بعض الناس شيء من التخذيل ونوع من بث شيء من يعني التخذيل في المؤمنين ونحو ذلك، هذا بذاته ليس بكفر، لكن يدل على ضعف في الإيمان، قد يفعله الكافر وقد يفعله ضعيف الإيمان أيضا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى قول عمر، فأنزل الله النهي بعد ذلك، فدل على أن قوله تعالى إن تستغفر لهم أو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ليس فيه النهي عن الصلاة عليهم، إنما النهي أتى بعد ذلك، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا، فصرح الله بكفر هذا وأمثاله. في الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه، ولم يمنع ابن أبي من عذاب الله أن يكفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في بعض الروايات في خبر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يغني عنه قميصي، الرجل الكافر لو كفن في قميص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد ذلك القميص عنه عذاب الله. وفي هذا فائدة كبيرة، وهي أن التعلق بآثار النبي عليه الصلاة والسلام ودعوى أن هذا قميص للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا من شعره في مثل هذه الأوقات أنه يقال، أولا هذا لا يثبت بتاتا في وقتنا هذا، وإن كان في زمن السلف معروف مضبوط كما كان في شأن أم سلمة رضي الله عنها وغيرها، ووجد عند بني سيرين مما أعطاهم أنس، لكن في مثل هذه الأوقات دعوى هذا غير صحيحة. ثم يقال لو ثبت أن هذا القميص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفن فيه مشرك يدعو غير الله فإن ذلك لا ينفعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه ولم يغني ذلك عنه من عذاب الله، وقد أخبر الله عز وجل أن ابن أبي وأمثاله من الهالكين بقوله إنهم كفروا بالله ورسوله. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له
يغفر
لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم.
هذا الموضع كما تقدم قوله والله ورسوله أعلم يحتمل أن يكون من كلام عمر رضي الله عنه، أنه يقول عجبت من كوني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وناقشته هذه المناقشة، والله ورسوله أعلم. ويحتمل أن يكون من كلام الراوي وابن عباس، لأنه ورد عنه أنه قال والله ورسوله أعلم أي صلاة كانت التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما خادع محمد أحدا قط، يعني أنه فعلا صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يصلي، لو أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الصلاة عليه لم تنع، لكن صلى بالفعل صلاته، ولهذا نهي لاحقا. وليس المعنى أنه صلى صلاة يدعو عليه فيها، هذا لا ينبغي أن يقال، بل الظاهر أنه صلى صلاة كما يصلي على سائر الجنائز. قد جاء في بعض الروايات أن ابن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فأتاه وهو في مرض وفاته وقال أهلكك حب يهود، يقوله عليه الصلاة والسلام إنه كان من المتفانين مع اليهود كحال المنافقين دائما متفانون مع أعداء الله من اليهود والنصارى، فقال أهلكك حب يهود، فقال إنما دعوتك لا لتوبخني، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. الظاهر من فعله والله أعلم أنه أراد مواصلة نفاقه أخزاه الله وقاتله، لأنه لو لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكان سبة على ابنه عبد الله وعلى قومه الخزرج، وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا لقومه، ولأن الأصل أن يعامل من يظهر الإسلام على أنه مسلم ولم يكن يظهر كفرا هو حتى يحكم عليه به، وإنما كان يتسبب في شيء من الإفساد في الداخل وله مواقف خبيثة تدل على شر فيه عظيم، لكنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر أنه على الإسلام، فكان يعامل على هذا الأساس. وهذا الذي يجب على المسلمين، أن من أظهر شيئا فإنه يعامل بناء عليه. قد يترجح عند الناس أن مثل هذا الشخص الظاهر من حاله الخبث والسوء والشر، وأنه دسيسة على المسلمين، وأنه وجهه وأمره لأعداء الله، لكن يقال ما دام لم يظهر منه شيء فالأصل أن يعامل بالظاهر، لأنه يظهر الإسلام وأمره إلى الله، ومخادعته هذه لله عز وجل عائدة عليه بالنقمة وسوء العاقبة، قد يبطش الله عز وجل به في الدنيا ويهتك ستره، وقد يرجئه إلى ما هو أشد من عذاب الله والفضيحة الكبرى في القيامة، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
باب قوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
هذه قاعدة، أن الكافر لا يجوز أن يصلى عليه البتة في حال من الأحوال، من ظهر كفره وعلم كفره فإنه لا يصلى عليه، ولا يجوز أيضا الدعاء له مجرد الدعاء، وبه يعلم قبح ما يفعله بعض من لا يستحي حين يموت أحد الكفار فيقال رحمه الله غفر الله له المرحوم فلان، هذا من أسوأ ما يكون ومن الجراءة العجيبة، لأن الله عز وجل أخبر أن الذين ماتوا وهم كفار فإنهم قانطون من رحمة الله عز وجل. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ذكر الله في شأنهم عدة أمور، أنهم لن يغفر لهم وأنهم لا يمكن أن يستثنوا من عذاب الله عز وجل، فهؤلاء لا يجوز الترحم عليهم بحال، ولهذا لا يجوز أيضا الصلاة عليهم من باب أولى، فلا يجوز الدعاء لهم، ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يؤتى بهم إلى مساجد المسلمين أو يصلى عليهم. نعم.
حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
نعم، كما تقدم. نعم.
باب قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حدثنا يحيى قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين تخلف عن تبوك: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله الفاسقين.
هذه الآية أيضا ذكرت حال المنافقين. المنافقون أهل يمين وحلف على الكذب كما قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كاذبون ومع ذلك يحلفون، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من شأنهم أنهم دائما أهل اعتذار، إذا فعلوا شيئا قبيحا اعتذروا. قال تعالى: سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، قال تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس، فأمر الله بالإعراض عنهم وهم أهل اعتذار. تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي من أخطر الغزوات التي غزاها عليه الصلاة والسلام، حيث اتجه إلى الروم وكانوا ذوي بأس شديد، والمحل أيضا بعيد جدا، كانت المدة بين المدينة وتبوك كانت شهرا، وأيضا كان الجو في غاية من الحرارة. فتخلف المنافقون وأخبر الله عز وجل أنهم سيحلفون، إذا رجع المؤمنون إلى المدينة سيحلفون أنهم عندهم من الأعذار كذا وكذا. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم هم الذين ذكر الله في قوله تبارك وتعالى حين تاب على النبي والذين آمنوا، قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أيضا هؤلاء من المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن يختلف تخلفهم عن تخلف المنافقين، فإن هؤلاء الثلاثة مؤمنون وتاب الله عز وجل عليهم. يقول كعب رضي الله عنه مبينا نعمة الله عز وجل عليه أنه لم يكذب كما كذب المنافقون واعتذر كما اعتذروا، أنه ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني، يعني إلى الإسلام، أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، لأنه أتى وقال: والله ما لي من عذر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجره المسلمون، فهجروه 50 ليلة، بل أمره عليه الصلاة والسلام، أمر الثلاثة هؤلاء كلهم أن يعتزلوا نساءهم، وصبروا رضي الله عنهم كما بين الله من حالهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أما المنافقون فاعتذروا لهم، هم أهل اعتذار دائما، هذا من شأن المنافقين، وأهل أيمان كاذبة. ذكر الله في هذه السورة العظيمة نماذج كثيرة من أحوال المنافقين يعرفها بهم أهل الإيمان، وهي أهم بكثير من تعيين أن فلانا وفلانا منافقين، لأن العبرة بالصفات، العبرة بالصفات، لأنها تتكرر صفات المنافقين في كل زمان في كل وقت، تجد أن المنافقين على هذه الصفات، قد وصفهم الله عز وجل بأبلغ وصف وبين حالهم، ولهذا سميت سورة التوبة، سميت بالفاضحة، أنها فضحوا فيها إلى قيام الساعة، فتجد المنافق عياذا بالله على هذا الحال. وفي هذه السورة العظيمة فائدة كبيرة جدا للمؤمن، وهي أن يتبين صفات المنافقين حتى يحذر أن يقع في شيء منها، فإذا كان من صفاتهم أنهم يحلفون على الكذب فإنه يحذر أن يكون من الحلافين الذين يحلفون على الكذب. ومن صفاتهم أيضا التباطؤ والتكاسل عن الصلاة، ذكر الله عز وجل من حالهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإن كان في غير هذه السورة. فالحاصل أن الصفات التي ذكرها الله عنهم في كتابه مهمة بالنسبة للمؤمن، حتى يعلم هذه الصفات. ولهذا قال بعض السلف عند قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال: ينبغي للمؤمن إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها نشيطا، ما يقوم متثاقلا، لأن القيام على هيئة الكسل هو من صفات المنافقين، فينبغي أن يبتعد المؤمن عن مثل هذا الحال. نعم.
باب قوله: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم، إلى قوله: الفاسقين. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
هؤلاء من المؤمنين، يقع أن يكون من المؤمن عمل صالح وعمل آخر سيء، يكون له حسنات ويكون له سيئات. أما المنافق الكافر الذي كفره عام اعتقادي فهذا ليس له نصيب في الحسنات بتاتا، لا يسجل له حسنة واحدة ولا ينتفع منها في الآخرة. ومن عمل من الكفار بعمل صالح في الدنيا كأن يغيث ملهوفا أو يطعم جائعا أو نحو ذلك فإنه يعطى به في الدنيا فقط، أما في الآخرة فإنه لا نصيب له. والمنافق النفاق الاعتقادي كافر عند الله، هو كافر وإن أظهر الإسلام وعومل في الدنيا بحسب ما ظهر منه، لكنه عند علام الغيوب من الكافرين. ولهذا قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فحالهم حال واحد، نسأل الله العافية والسلام. وكما قال تعالى في ابن أبي وأضرابه: إنهم كفروا بالله، فهم من الكفار بلا شك. أهل الإيمان يقع منهم ذنوب ويقع منهم أعمال صالحة، فيكونون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فإن أراد الله بهم الرحمة والمغفرة رحمهم سبحانه وتعالى وتجاوز عن سيئاتهم، ويحتمل لا سيما في أهل الكبائر أن يؤخذوا عياذا بالله بجرائرهم وكبائرهم فيدخلون النار كما صرحت بذلك النصوص، لكن هذا حال من أحوال أهل الإيمان ممن يجمع عملا صالحا وآخر سيئا. نعم.
حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة.
أتياني أي في المنام، هذا المقصود كما في حديث سمرة الطويل رضي الله عنه. الآتيان هذان ملكان، هما جبريل وميكائيل، أتياه عليه الصلاة والسلام في المنام، هذا المقصود بقوله أتياني فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، هذا كله في المنام. ورؤيا الأنبياء صلى الله عليه وسلم وحي، ليست كرؤيا غيرهم. نعم.
فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قالا لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك، قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
الحديث هذا حديث عظيم، ولعله يأتي إن شاء الله في كتاب التعبير، وهو كتاب ذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى جملة من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير تلك الرؤى، منها أنه عليه الصلاة والسلام أتاه هذان الملكان فأرياه أشياء عظيمة وهائلة مما يكون في القبور ومما يكون في الآخرة، ومن ضمن ذلك ما رآه عليه الصلاة والسلام من هذا البناء العجيب العظيم المبني بلبن ذهب ولبن فضة، ومن ضمن ذلك أنهم رأوا رجالا شطر من خلقهم، بعض يعني من خلقهم كأحسن ما أنت رائي، وهذا أثر الأعمال الصالحة، وشطر آخر كأقبح ما أنت رائي، ففيهم خلق حسن وخلق سيء. فقال لهم أي الملكان: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. وأخبره أن هؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ممن غفر الله لهم وتاب عنهم، فأتجاوز الله عز وجل عن سيئاتهم فصاروا في أحسن حال. نعم.
باب قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
هذه الآية قطع الله عز وجل بها أي نفع يكون من قبل المؤمن لقريبه الكافر، وبين الله عز وجل أنه ليس للمؤمن أصلا أن يستغفر ويطلب المغفرة للمشرك حتى ولو كان قريبا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية نزلت في أبي طالب، وكان قد دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا كثيرا، وحال دون قريش وكثير من أذيته. ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، دخل أبو طالب وبنو هاشم، مؤمنهم وكافرهم سوى أبي لهب، دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باب الحمية، الحمية القبلية، وأذاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، كما في قوله: ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ولكن حب ما عليه الأسلاف والأجداد جعله يترك ما يعلم أنه حق، نسأل الله العافية والسلام. دخل عليه الصلاة والسلام لما ظهرت علامات الوفاة عليه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده عدو الله أبو جهل، وعنده أيضا عبد الله بن أبي أمية، وهو أخو أم سلمة هند بنت أمية، وقد أسلم رضي الله عنه، أما أبو جهل فمات على كفره. فلما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة في هذا المقام، خاف أن يسلم، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ذكراه الحجة الملعونة، يعني حجة أهل الكفر، وفي قولهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد مرة أخرى عليه، فكان من آخر ما قال عياذا بالله هو على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وفي هذه المقولة منه عليه الصلاة والسلام دلالة على ما يعرف عند أهل العلم بالبراءة الأصلية، أن الشيء إذا لم يكن فيه حكم مسبق فإنه يعمل فيه على الأصل حتى ينزل تحريم، فإن الدعاء للمشركين لم يحرم ذاك الوقت. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك، لأن هذا هو الأصل، ما فيه منع. ثم قال: ما لم أنهى عنك، يعني إلا إذا جاء دليل بالمنع من الدعاء لك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن من مات على الكفر فقد تبين أنه من أهل النار، نسأل الله العافية. نعم.
باب قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس قال أحمد وحدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك.
هذه الآية نزلت فيما يتعلق بتوبة الله عز وجل على الذين كانوا في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذا كان في تلك الغزوة العظيمة، وسميت بساعة العسرة شدة وعسر الحال، فقد كان العدو كما قلنا كثيرا والموضع نائيا، فتاب الله عليهم، وتاب على المذكور هنا وهو كعب بن مالك وصاحبيه هلال ومرارة رضي الله عنهم. الخبر سيأتي إن شاء الله عز وجل مطولاً وإن كان فيه اختصار لأنه أطول من المذكور هنا لأنه تقدم. فكعب لما أخبر بتوبة الله عز وجل عليه قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني كل ماله، يعني كل ماله صدقة إلى الله ورسوله، صدق بهذا المال لله عز وجل ورسوله أي ليتصرف فيه كما قال شيخنا رحمه الله، صدقة إلى الله ورسوله أي ليتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فأمره عليه الصلاة والسلام أن لا يتصدق بالمال كله لأن ذلك قد يحوجه، وقال أمسك بعض مالك فهو خير لك، بهذا دلالة على أن من أراد أن يتصدق فإنه يتصدق صدقة لا تجحف بماله كله لأنه قد يحتاج ثم يضطر إلى سؤال الناس، وإنما يتصدق بمعضه. فأمسك ماله ونصيبه من خيبر وتصدق بماله رضي الله عنه فرحا بنعمة الله عز وجل أن تاب عليه، والله أعلم. أبو بكر رضي الله عنه كما قال شيخنا رحمه الله يقول أبو بكر كان له مكاسب وكان له تجارة ومعرفة بالسوق، فالشخص الذي يستطيع أنه يتاجر ويستطيع أنه يجد وسائل أخرى لو تصدق لما بقي هكذا عالة ما عنده أحد، لكن يستطيع أن يمضي إلى السوق ويبيع ويشتري ويجد. لكن لو أن هذا تصدق بماله كله ولم يكن له موضع أو داخل آخر فإن ذلك يحوجه بلا شك. نعم.